السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن بيت المقدس وقف إسلامي، وتحريره فريضة شرعية في رقاب المسلمين، لا يعذر من ذلك أحد. يقول ربنا سبحانه على لسان موسى النبي المسلم وهو يذكر قومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على من يغزوهم قاهرين، لا يضرهم من ناواهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأين هم؟ قال: بيت المقدس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا تحت عنوان: نصرة المسلمين لفلسطين ولشعب فلسطين جزء من عقيدة الإسلام. هو فرض عين، ويأثم من قعد عن القيام به، كل على قدر التي يتحملها في بلاد المسلمين. ففلسطين كما ذكرنا الأخ الكريم هي جزء من الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي جزء من الأرض المقدسة التي كتب الله على أمة الإسلام دخولها وسكناها وتحريرها ممن غلب عليها. فلسطين هي الأرض التي وضع فيها أبونا آدم في بيت مقدسها أساس المسجد الأقصى، بعد أن وضع أساس المسجد الحرام بأربعين سنة. ومنها معادن أكثر الأنبياء: إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام. وهي أرض الخلافة الإسلامية التي أسسها المجاهدون داود وسليمان وطالوت عليهم السلام، وجميعهم مسلمون. وهي أرض المحشر والمنشر. من أجل هذا لابد وأن يعتقد كل مسلم أن أمانة تحرير فلسطين، بيت المقدس، المسجد الأقصى، دعم الشعب الفلسطيني بالنفس والمال والسلاح، دفع العدو الصائل اليهود الذي تدعمه قوى البغي العالمية، كل مسلم لازم يبقى معتقد اعتقاد جازم أن هذه مسؤولية في رقبته، سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل. من قام بها نسأل الله له النجاة، ومن قصر فيها نسأل الله عز وجل أو نفوض الأمر لله في أمره. اهتمامنا إذن ببيت المقدس لأسباب عقدية، ولأنه على أرض فلسطين يعيش جزء من أبناء الأمة المسلمة، الأمة الواحدة التي يقول عنها رب العالمين أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة الواحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والشعب الفلسطيني يعاني من القهر والإبادة والتشريد والتجويع تحت سمع وبصر بلايين من بني الإنسان، يرفعون شعارات كاذبة، شعارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. نصرة هذا الشعب فريضة في رقاب المسلمين. من الأسباب التي تدعونا إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية أيضا احتلال فلسطين، وقوعها في قبضة الصهيونية العالمية التي تدعمها قوى الاستعمار العالمي، عرض أمن العالم الإسلامي كله للخطر. فالعالم العربي كله في موقع الخطر المباشر. ففلسطين هي خط الدفاع الأول، ونصرتنا للشعب الفلسطيني، سعينا لتحرير فلسطين ومنازلة العدو اليهودي على أرض فلسطين، هو دفاع عن مصر والعالم العربي والعالم الإسلامي. ولو انكسرت الانتفاضة بسبب تقصيرنا، ونسأل الله ألا يحدث، فمعنى ذلك أن الطريق قد أصبح مفتوعا أمام العدوان الصهيوني الاستعماري على بقية ديار الإسلام. هذه الأرض المقدسة تعرضت بسبب موقعها الاستراتيجي وكثرة خيراتها لغزو شرس، لغزوات شرسة على مدار فترات طويلة من تاريخها، غزوة حيثية في أثناء حكم رمسيس الثاني لمصر، وبعثت موسى عليه السلام النبي المسلم إلى شعب مصر في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. تعرضت فلسطين لغزوة آشورية في القرن العاشر قبل الميلاد، كما تعرضت لغزوات فارسية وأخرى يونانية وأخرى رومانية، بومبي وقيصر وأنطونيوس سنة 64 قبل الميلاد. وظل الرومان على أرض فلسطين 7 قرون يبتزون أموالها ويوظفون أهلها في خدمتهم. واقترن وقوع فلسطين بوقوع مصر والعالم العربي كله في قبضة الاحتلال الروماني. وتعرضت بيت المقدس أيضا لغزوة أوروبية تسترت بستار الصليب، وهي ما تسمى بالحروب الصليبية. حرب الصليبية الأولى، احتلت بيت المقدس في 7 شعبان سنة 492 هجرية، وقتل في بيت المقدس حوالي 70,000، لم ترحم طفلا أو شيخا أو امرأة عجوز. يقولوا كانت خيل الصليبيين تخوض في دماء المسلمين إلى رقابها ببيت المقدس. بيت المقدس تعرضت لغزوة مغولية تتارية التي استمرت مع الغزوة الصليبية حوالي 200 سنة لغاية 658 هجرية. ثم كانت الغزوة الصهيونية الاستعمارية المعاصرة التي فاقت في ضراوتها وبشاعتها الغزوات الصليبية والمغولية والتتارية، إذ أنها أبادت وشردت وما زالت أبادت وشردت غالب الشعب الفلسطيني، وفتحت باب الهجرة لاستيراد اليهود لحماية الأرض المغتصبة. هذه الغزوة اليهودية الاستعمارية هودت الأرض وأقامت المستعمرات، وهي الآن تعد العدة لاستكمال خطة التهويد وهدم المسجد الأقصى. لا مكنهم الله من ذلك لإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم الذي لا سند له من التاريخ أو من الدراسات الأثرية أو من العقائد الصحيحة. كل هذا يحدث تحت سمع وبصر العالم الذي وقف قطاع منه موقف الشياطين الخرس، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا ينصر هذا الشعب الذي يعاني من القتل والتشريد والتجويع. هذه الغزوة الصهيونية الاستعمارية المعاصرة تمت بدعم من الدول الاستعمارية وعلى رأسها روسيا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا حتى حكومة اليونان. فالذي احتل فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الأولى الإنجليز، ودخل الجنرال ألين بالقدس مترجلا قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية، ودخل الجنرال غروب إلى دمشق ووضع قدمه على قبر صلاح الدين قائلا ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين. وظل الإنجليز على أرض فلسطين بتفويض مما يسمى بعصبة الأمم، وصدر صك يسمى صك الانتداب. أوروبا ما يسمون برعاة السلام الآن فوضت بريطانيا في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة اليهودية على أرضه، وقام الإنجليز بالواجب كاملا من سنة 1918 ل 1948 إلى 1948. في 14 مايو سنة 1948 أقام أو أعلن اليهود إقامة دولة لهم على أرض فلسطين المحتلة. 14 مايو 48، بمجرد قيامها سارعت أمريكا وروسيا إيطاليا ألمانيا فرنسا، سارعت بالاعتراف هذه الدولة التي ولدت سفاحا، وأصبح المجرم المغتصب السارق القاتل
عضوا معترفا به في المحافل الدولية، ويستقبل استقبال الشرفاء والعلماء والقادة في بلاد المسلمين. إن الغزوة اليهودية الاستعمارية الشرسة المعاصرة تمت تحت سمع وبصر وبدعم من المنظمات الدولية، عصبة الأمم، بعد كده هيئة الأمم، بعد كده مجلس الأمن، بل وتحت سمع وبصر جامعة الدول العربية. هذه المنظمات الدولية سلمت للغاصب والقاتل والمجرم أنه صاحب الحق في أن يحيا حياة آمنة في حماية أصحاب الحق المغتصب. هذا العدوان الشرس الواقع على جزء من أمة الإسلام وعلى أرض فلسطين لابد وأن تكون قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى التي كان من أجلها هذا المؤتمر. لابد أن تبقى شغلنا الشاغل، لأننا لو أدينا واجبنا في منازلة العدو الغاصب على أرض فلسطين وكسرنا شوكته ونصرنا إخواننا وحررنا قدسنا، فقد أصبح الطريق مفتوحا لتحرير أرض الإسلام كلها وإقامة حكم الله حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من أجل هذا جاء المؤتمر تنبيها للأمة المسلمة وتذكيرا لها بمقدساتها المنتهبة وبفرض الله عليها من دفع للعدو الصائل وتحرير للأوطان ونصرة الشعب الفلسطيني بالنفس والمال والسلاح. من أجل هذا كانت فتاوى علماء المسلمين، عشان ما حدش قال عذر، علماء الأزهر على مدار التاريخ من سنة 47 بل سنة 35 سنة 56 وتتابعت الفتاوى أنه لا يجوز الصلح مع العدو اليهودي الذي اغتصب أرض فلسطين، ولا يجوز تطبيع العلاقات معه ولا الدخول معه في مشروعات من شأنها أن تقوي ظهره، ولا يجوز البيع له ولا الشراء، لا تبيع له أرض ولا تبيع له سكن ولا تبيع له طعام. أن فتوى العلماء أن اللي يبيع له ويدعم ظهره إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. كانت الفتوى لا يجوز الدخول مع الدول الاستعمارية التي غرست هذا الكيان في أرض الإسلام، لا يجوز الدخول معها في تحالفات أو مشروعات. هذه الفتوى ذكرت الأمة بأن دعم الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح والرجال فرض عين نصرة لهم ولكسر شوكة العدو الصائل على أرض فلسطين، وهذا يستلزم وحدة الصف في مواجهة هذا الخطر، وهذا يستلزم إيقاظ وعي الأمة وتذكرة الأمة بأهمية أخذ الحذر ودعم الانتفاضة وإحياء فريضة الجهاد، وتنبيه الأمة إلى خطورة العدو. تعريف الأمة بشركاء الجريمة امتثالا لقول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يأتي هذا المؤتمر ليذكر الأمة انفضوا أيديكم من مباحثات السلام ومرجعية مدريد ومقررات أوسلو وإمبلانتيشن. انسوا حاجة اسمها تقرير تينيت وتقرير ميتشل. كل ذلك يجري ليس خدمة للشعب الفلسطيني، إنما لتخدير مشاعر الأمة وتنويمها حتى يتم تصفية الانتفاضة، وهذا يجري على قدم وساق في الأيام الحالية. إخوة الإسلام، إذن هذا المؤتمر يمكننا من أداء واجب البلاغ، توصيف الداء وتوصيف الدواء. وتوصيف الدواء يستلزم منا أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأحداث التاريخ. كتاب الله عز وجل عرض لنا للغزوة الحيثية، نلمح ذلك في سورة المائدة. موسى عليه السلام يذكر قومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قالوا يا موسى، ما لم يؤت أحد، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان، نقوص عن القيام بفريضة الجهاد. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ ذكر الأمة بفرض الله عليها: إن عليك إلا البلاغ. ولكن الأمة لم تستجب، لم تنتبه للخطر في حينه، وخشية أن يقع العذاب فيشمل موسى عليه السلام مع القاعدين، فكانت البراءة من القاعدين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وجاءت العقوبة متناسبة مع الجرم، قعود الأمة عن تحرير فلسطين، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وهلك الجيل الجبان، ومن ظهره خرج الجيل المقاتل، وقيد الله قائدا ربانيا، ويوشع ابن نون النبي المسلم الذي ذكر الأمة بفرض الله عليها وتوجهوا باتجاه بيت المقدس، ووقف القائد خطيبا في قومه يذكرهم بأهمية فريضة الجهاد واستحضار النية وطلب الشهادة في مظانها، وفي نفس الوقت ذكرهم بأننا المشغول بالدنيا يجب أن يقعد عن السير معهم. لماذا؟ لأن المشغولين بالدنيا زي ما قال ربنا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال القائد مذكرا: لا يتبعني، لا يتبع قوافل المجاهدين 3 نفر: رجل بنى دارا ولم يرفع سقفه، ورجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ورجل عنده غنمات وينتظر الخلفة. الناس دول منشغلين بالدنيا، وتميز الصف ووصل المجاهدون على بيت المقدس وكادت الشمس أن تغرب والقائد مأمورا أن يدخلها قبل الغروب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وخشية أن تغرب الشمس قبل الفتح رفع القائد الرباني يديه إلى السماء: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية. فحبس الله الشمس حتى فتح الله عليه بيت المقدس. هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني وهي الغزوة الآشورية التي أطلق عليها القرآن الكريم وعلى أصحابها جالوت وجنوده. يحكي رب العالمين الخبر في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. وأود هنا أن أذكر لا علاقة مطلقا بين إسرائيل يعقوب النبي المسلم ودولة الاحتلال اليهودي التي أطلقت اسم هذا النبي الكريم على الأرض المغتصبة. هذا النبي الكريم يبرأ إلى الله في الدنيا والآخرة من بني يهود، ولا يجوز لنا أن نطلق عليها تسمية إسرائيل، لأننا إذا لعنا معنى هذا نلعن نبي الله عليه السلام، وإذا أطلقنا عليهم لفظ الإجرام لا يحل. فلما نتكلم عن إسرائيل نقصد النبي المسلم. ألم تر إلى بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. غزوة لبيت المقدس، أبناء الأمة أدركوا أن الجهاد لتحرير بيت المقدس فريضة، فانطلقوا يطلبون من ولي الأمر أن يحدد لهم قائدا يقودهم لتحرير بيت المقدس، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. لكن يبدو أن الشباب كان عنده ثقافة شرعية أهلته أن يرد. إزاي ما انقتلش بعد أن سطى العدو على الأرض والدار وشرد الأهل والأحباب؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وتعين القائد، وتعين القائد المسلم، وكانت الآية، وأدرك القائد قبل أن يخوض المعركة النهائية بجنده على أرض فلسطين في مواجهة جالوت وجنوده لابد من أن يختبر جنده. مشاهم مشوار طويل وقطع عنهم الماء، وقبل أن يصلوا إلى مكان المياه قال لهم ربنا بعد قليل هيأ لنا الماء، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اللي حصل فشرب منه إلا قليلا منهم، والقليل فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مش انتوا طلبتوا عايزين تجاهدوا؟ هتعين القائد وها انتم على ابواب القدس. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لسه التربية الإيمانية لم تكتمل بعد. فقيض الله من الصف من يذكر إخوانه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العبرة بالإيمان. إذا التقى أهل الحق مع أهل الباطل العبرة بالإيمان، مش العبرة بالعدد أو العدة. صحيح احنا مطالبون بأن نعد العدة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومربات الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والإنفاق في سبيل الجهاد له مردود، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحسنة بسبعمائة ضعف. ولما برزوا لجالوت وجنوده طلبوا النصر من الجهة التي تملك النصر، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إخوة الإسلام، هذا النموذج، هذا الخبر يؤكد جملة حقائق، أن القدس جزء من عقيدة الإسلام، وأن تحريرها فريضة، وإنه إذا ديست أرض الإسلام ومنها القدس فقد أصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين. شيء آخر أن داود عليه السلام نبي مسلم، ما كان يهوديا. اليهود زوروا التاريخ، زوروا التوراة. وسليمان نبي مسلم، وسليمان عليه السلام ما أقام هيكلا إنما أقام مسجدا بنص الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح النسائي. لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاث، ما من إنسان يتوضأ في بيته لا ينهزه إلا الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ودعوة سليمان هي دعوة إلى الإسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني المسلمين. ملكة سبأ جاءت لتعلن ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان إلى رب العالمين. داود عليه السلام الذي يقول عنه رب العالمين وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ما أقام دولة يهودية إنما قام خلافة إسلامية تطبق الشرع. الدليل قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بشريعة الإسلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى إذن اليهود الذين يزعمون أن هناك هيكل، مع أن الدراسات الأثرية والحفائر لم تخبر عن شيء، التاريخ زوروه، طعنوا الأنبياء في عقائدهم، التوراة زوروها واعتدوا فيها على ذات الله وعلى حرمات الأنبياء العجيبة، زوروا التاريخ وزوروا التوراة ودرسوها لأبناء العالم في المدارس والجامعات، وتربت أجيال سلمت لليهود بداود وسليمان، مصيبة ما بعدها مصيبة، وسلمت بأن لهم هيكلا. يبقى إذن القرآن الكريم يكشف التزوير الذي حدث ليعيد الأمر إلى نصابه، أن القدس الإسلامية في حاجة اسمها هيكل تحت المسجد الأقصى. العجيب اللي من دول بيوزع كتاب في السوق آمل أن يسحب، يقومون بسحبها. المجلد الأول الذي يتحدث عن تاريخ الشرق الأدنى يذكر المجلد الأول والثاني أو الخامس والسادس في واحد منهم، بيقول ديورانت اليهود قد عادوا فلسطين بعد 3000 سنة من التشريد، وأنهم يبحثون الآن لإقامة الهيكل ولعل مكانه تحت المسجد الأقصى. إزاي الكتاب ده يباع ده موجود في الجامعات من سنوات طويلة. ومن قدر الله احنا الحمد لله كتبنا كتاب ذرية ابراهيم والمسجد الاقصى والطريق الى بيت المقدس وسيرة ابراهيم وحرم الله الامن، وكشفنا فيه هذا التزوير، لانه القصد تزييف وعي الامة. ايها الاخوة
النموذج الثالث، نعرض كيف واجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة، كيف واجهوا الغدر اليهودي والاحتلال الروماني الصليبي لفلسطين ومصر والعالم العربي. الطريق إلى ذلك دراسة غزوة بني قينقاع وبني النضير والأحزاب وبني قريظة ومؤتة وتبوك وبعث أسامة واليرموك وموقعة القدس التي تحررت على عهد عمر بن الخطاب بعد 700 سنة من الاحتلال الروماني. الهدف إيقاظ وعي الأمة وتعريفها بالطريق الذي يجب أن تسلكه لمنازلة العدو وتحرير المقدسات. استمعنا في صلاة المغرب لسورة بني النضير، سورة الحشر، التي تبدأ بقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يهود بني النضير الذين غدروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله رغم انهم اعطوا العهود والمواثيق ان يعيشوا في كنف الدولة الاسلامية امنين على عقائدهم واموالهم واعراضهم، بس بشرط ان يقبلوا بالتحاكم الى رئيس الدولة الاسلامية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حالة الاختلاف الاحتكام الى الكتاب والسنة، وبشرط ان لا يتآمروا على الدولة الاسلامية الوليدة. لكن ربنا قال لنا: الناس دول لا عهد لهم، الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، في كل مرة، الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، فاما تثقفنهم فشرد بالحرب، فشرد الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون، فإما تفقهنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. ففي اللحظة التي قرروا فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل وحي من السماء لتنبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان التحذير من عليه وسلم: أن ترتكبتوا جريمة بتآمركم على الأمة المسلمة. فضلوا، شوفوا لكم حتة تانية. لكن المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم رسالة قال لهم: ما تخرجوش، إحنا معاكم. هنا لابد وأن ننتبه من هو العدو ومن هو الصديق. اليهود أشد الناس عداوة، والذين نافقوا أعوان يهود أيضا من الأعداء. يقول رب العالمين: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وبشوف ربنا بيعرضنا بيقول لليهود أعداء والمنافقون أعداء. عشان كده اليهود رفضوا الخروج، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: يا خيل الله اركبي. وكانت غزوة بني النضير، وأخرج بني النضير نتيجة نقضهم للعهود والمواثيق ومؤامراتهم على الدولة الإسلامية الوليدة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
سمت الجيل المجاهد الذي أدى هذه المهمة، اللي رفع راية الجهاد لتحرير المقدسات وكسر شوكة العدو الصائب، زي ما استمعنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هو ده الجيل المجاهد، مش خرج للدنيا، مش خرج من أجل عقد عمل، خرج نصرة لله ولرسوله. ثم تأتي صفة أخرى، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو سمت الجيل المجاهد الذي خرج نصرة لله ولرسوله ولدين الإسلام، خرج دفعا للعدو الصائب الذي ترك الأرض وترك الدار وترك الأسرة والمال نصرة لله ولرسوله. جيل قدم داره وماله لإخوانه الذين يسعون لإقامة هذا الدين. كان الواحد منهم يقول لأخيه: يا أخي لي زوجتان انظر إليهما أطلق، اختار إحداهما أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجها، وهذا مالي أقسمه شطرين، اختار أحبهما إليك. فيقول له: بارك الله لك يا أخي في زوجتيك ومالك، دلوني على السوق. في تكافل حقيقي، عشان كده ربنا سماهم الصادقين والمفلحين. ده سمت الجيل المجاهد الذي نلمح نموذجا له في شباب الانتفاضة المقاومة على أرض فلسطين وعلى أرض مقدونيا والشيشان وغيرها من ديار الإسلام. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى سمت اليهود الغدارين، يقول رب العالمين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا قلوبهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دي صفات اليهود: لا يفقهون، لا يعقلون، جبناء، لا يصمدون أمامكم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. شاءت إرادة الله عز وجل المرة اللي قدر فيها لشباب الجيش المصري أن يلتحم مع اليهود في العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية، في السادس من أكتوبر 1973 هرب اليهود، لما دخل الشباب عبر خط قناة السويس وعبر خط بارليف ودخل على اليهود هربوا، ووقع بعض منهم في الأسر، زي ما قال ربنا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. بس مين اللي بيرهبهم؟ الجيل المجاهد، المؤمنون المجاهدون الصادقون المفلحون كما بيّن رب العالمين. إخوة الإسلام، السورة أيضا علمتنا شيئا مهما، وهي إيه؟ يا أمة الإسلام، أيها المجاهدون على أرض فلسطين، أنتم لستم وحدكم في الميدان، الله من فوق سبع سماوات يقود خطاكم، بس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، مش متصورين أن اليهود هينكسروا أو هيهزموا، ومع أن الأيام اللي فاتت لو استمرت الضربات ولم تجهد الضربات باسم تحقيق مسيرة السلام لفقد العدو توازنه، ما تدخلت الدول الكبرى باسم مسيرة السلام إلا لتعيد العدو توازنه. العدو الأيام اللي فاتت مع الضربات المتتالية لشباب الانتفاضة فقد توازنه، وهكذا ماذا يفعل؟ استغاث بأمريكا واستغاث بأوروبا وخرجت المسيرة وقال لك تنت وميتشل تنت ايه وزفت ايه وميتشل ايه ماذا فعل؟ ايه العودة الى مفاصلة سلام ايه؟ المسألة عظم فاضت شعب اغتصبت ارضه وانتهك عرضه واخذت امواله وانتهبت مقدساته وكل ما تعرض لحملة التشويه دي عاوزة مفاوضات دي عاوزة جلوس وكلام. المسألة واضحة ناس اصحاب الحق والحق لا يموت بالتقادم لا يموت بالتقادم ابدا والمسألة ان شاء الله يعني المبشرات كثيرة لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه يا جماعة بس اخلصوا النية لله الذي قاد المعارك بين محمد وصحبه في مواجهة اليهود هو الله وهو قادر على نصرة الأمة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم تأتي السورة ويتعرض أخبار هذه الغزوة بين أهل الحق وأهل الباطل تقول لنا لابد من وقفة للمحاسبة شوف انتوا عملتوا ايه ماذا فعلتم في مواجهة العدو الذي يصول ويجر في بلاد المسلمين ماذا فعلتم نصرة لدين الله ولأمة الإسلام ماذا فعلتم اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يأتي البيان من الله انتم بتسمعوا القرآن بتقروه بتختموه فقهتموه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال ونضربها للناس لعلهم يتذكرون. بيقول لكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض انصر أخاك ظالما أو مظلوما من أذل عنده مسلم وقادر على نصرته ولم يفعل أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع فيه ونصرته يحب فيه نصرته. ومن خذل امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك في حرمته الا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. ما تسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعت كلام ربنا؟ طب عملت ايه؟ عملت ايه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا في خشية الله. وبعدين وتلك الامثال نضربها الناس على ما تذكرون. مين اللي بيكلمك؟ مين اللي انزل القرآن؟ مين اللي بيذكرك بان فلسطين وقف اسلامي وتحرير فريضة؟ مين اللي قالك لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء؟ مين اللي قالك لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين؟ مين اللي قالك لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالة؟ مين اللي قالك انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الله الله رب العالمين القائل في سورة بني النضير والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إخوة الإسلام دراستنا للغزوات والمغازي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤتة وتبوك وبعث أسامة تؤكد حقيقة لم يرأ فيها لقد انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطورة قضية القدس وفرضية تحريرها ليلة الإسراء والمعراج وقرأ أخبارها في سورة البقرة والمائدة وحينما جمع له الأنبياء والمرسلون في بيت المقدس وصلى بهم إمامة دليل على أن الإمامة ستنتقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكان هذا لعله تنويه بيان عمل من الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد القدس التي على أرضها سلى نبيكم إماما بجميع الأنبياء والمرسلين أمانة في رقابكم، حرروها وأقيموا حكم الله على أرضها. ده التكليف الأول. وكمان وجهاد العدو الصائل على أرضها فريضة في رقابكم. جهاد الروم الذين ظلوا يحتلون بيت المقدس 700 سنة تحت شعار الصليب معلنين، وهذا زعم باطل، ان قال في كنيسة بناها الامبراطور جوستينيان تحت المسجد الاقصى، ما كل احد بيطلع لنا بحكاية كده، ناس يقولوا لك الهيكل وناس يقول لك كنيسة بناها الامبراطور جوستينيان تحت المسجد الاقصى، ما ده الهفية، مش لاقي حد يدافع عنه، بهفية المسجد الاقصى، فإلى الله المستكن والمستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. فكان تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الاحتلال الروماني لأرض فلسطين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء مؤتة بخيار زيد بن حارثة، 3000 مقاتل في مقابل كام؟ 200,000. وتشاور المجموع، نشاور النبي صلى الله عليه وسلم 3000 في مقابل 200,000 روماني يعاونوا النصارى الشام، وجاء الرد من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، على ما تشاورون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا قوم إن التي تكرهون للتي خلصتم تطلبون الشهادة، خايفين من ايه؟ وما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين، اما نصر واما شهادة. واصطدموا بالعدو يوم كامل، وقدموا 12 شهيدا منهم الثلاثة القادة زيد بن حارثة وجعفر بن طالب عبد الله بن رواحة. وتسلم الرأي خالد بن الوليد، عمل تعديلات في الجيش. تاني يوم نظر روم تصور ان فيه مدد وصل لمسلم. الله دي الناس يعني امبارح ابلوا بلاء حسنا وقتلوا وشردوا في الجيش الروماني، وقرر الروم الانسحاب في نفس الوقت. كان خالد بن الوليد ينفذ خطة الانسحاب، ورجع بعثوا خالد ولم يتحقق الهدف، لا تحرير بيت المقدس ولا كسر شوكة العدو الروماني الصليب على ارض فلسطين. الرومان قالوا ده كلام ايه بقى اللي طالع لنا من الجزيرة العربية دي؟ تصوروا ان ده ابا لهب ولا ان ده ابا جهل ولا عتبة بن ربيعة اللي بيأمروهم فيأتمرون بامرهم ويقاتلون الفرس الاحزاب. تصوروا ان دول يعني جيل على نسق، ما كانوش يدركوا ان الاسلام ولد على ارض الجزيرة، ولد محمد وصحبه. ولذلك فكر الروم غزو المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الوليدة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا يعرف في التاريخ باسم جيش العسرة، وخرج المسلمون في 30,000 مقاتل، ازداد قليل والركائب قليلة وحر شديد والماء قليل، لكن محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم غاروا على العرض، غاروا على الأوطان، فخرجوا رغم قسوة المناخ ورغم قلة الزاد وقلة الرخائب لمنازلة الروم. وصل الخبر الروم فتفرقوا في الأمصار وجبنوا عن لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدس إلى إيلة، وأقام معسكرا هناك حوالي 15 يوم، وأعطى عهدا ليوحنا بن رؤبة النصراني، أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماله وعلى عرضه وعلى عقيدته. أدي الإسلام، الذين كانوا لا يأمنون في ظل الروم أمنوا في ظل محمد وصحبه في ظل دعوة الإسلام. ورجع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الهدف لم يتحقق، لم تتحرر القدس، لم تنكسر شوكة الرومان المحتلين. فأعد بعث أسامة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع أقدام الأمة على الطريق. يا أمة محمد أكمل المسيرة، القدس أمانة في رقابكم، حرروها، أقيموا حكم الله عليها، جاهدوا العدو الصائل، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. علم الأمة أن نصرة فلسطين، أن نصرة الدين، أن جهاد العدو الصائل فريضة شرعية في رقبة كل مسلم، تكليف فردي، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. فأنت مطالب يا أخي المسلم بنصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وجهاد اليهود ومن ورائه قوى الاستعمار عليه، ولو كنت وحدك فقاتل في سبيل الله لا تكلف لنفسك، وحرض المؤمنين. هكذا علم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتولى المسؤولية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكانت الردة والامتناع عن دفع الزكاة، وكانت أمامه مسؤولية تحرير القدس ومنازلة الروم، وسير الجيوش، واقترح عمر بن الخطاب تأجيل بعث أسامة، بلاش فلسطين دلوقتي يا أبا بكر. وجاء الرد من أبي بكر: يا عمر رضي الله عنهما وارضاهما، ما كان لي أن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال القدس، الفلسطين، أرض الروم، منازلة الرومان، يبقى لابد أن يخرج بعث أسامة. وخرج بعث أسامة وأردفه أبو بكر بأربعة جيوش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص. وجهتها أرض الشام، دمشق، حمص، القدس. وأردفهم بخالد بن الوليد، أبي عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد. وكانت اليرموك، وانكسرت شوكة الرومان، وكانت دي الخطوة الأولى نحو تحرير بيت المقدس. وجاء الخبر بانتصار المسلمين في اليرموك، وهرب هرقل قائلا: وداعا يا رومية، وداعا لا عودة بعدها أبدا. وجاء عمر ليكمل المسيرة، ليتسلم مفاتيح القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الروماني. مدلول الخبر أن الذين حرروا بيت المقدس هم صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بإحياء فريضة الجهاد على أكتاف إنسان العقيد. عارفين ان الصدام حتمي مع العدو، فجهزوا لكل شيء، اعدوا لكل شيء عدته. مش هم عارفه ان الصدام حتمي وهي تعبت؟ لا، امتثلوا لامر الله واعدوا، جهزوا انفسهم. بعد ما تحررت فلسطين وانكسرت شوكة الاحتلال الروماني، اصبح الطريق مفتوحا لتحرير مصر. تحررت مصر والشمال الافريقي من قبضة الاحتلال الروماني. إخوة الإسلام، هذا النموذج يؤكد على حقيقة لا مراء فيها، أنه لا يحل لأمة الإسلام أن تحيا على سطح هذه الأرض وهناك من يدنس أرضها ويحتل مقدساتها. بيان عملي للأمة أن تحرير القدس فريضة، وقتال العدو اليهودي على أرض فلسطين ومن يدعمه فريضة في رقاب المسلمين، حتى تتحرر الأرض والمقدسات، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إخوة الإسلام، النموذج الرابع من حياة عماد الدين زنك ونور الدين محمود بن زنك وسيف الدين غازي. عماد الدين زنك ربى أولاده على الجهاد، كان دائما يخليهم في الصف الأول، يبتغي الشهادة لأبنائه في سبيل تحرير بيت المقدس ومواجهة الحروب الصليبية. النموذج من حياتي سيف الدين غازي وأسد الدين شركوه، عم صلاح الدين ونجم الدين أيوب، والد صلاح الدين، ومن حياة صلاح الدين يوسف ابن أيوب. الحروب الصليبية بدأت في 7 شعبان سنة 492 هجري، 1098 ميلادي، أول غزوة صليبية شارك فيها الإنجليز والفرنسيون والألمان، أصدقاؤكم الأعزاء رعاة السلام. وكما قلت منذ قليل، احنا ما سميناهاش الحروب الصليبية، ابن كثير يسميهم الفرنجة، لكن الذي سماها الحروب الصليبية المستشرقون أبناء أوروبا، لأن الجيوش الأوروبية جاءت إلى بلادنا تحت شعار الصليب. جاءوا ليغتصبوا الأرض وينتهكوا العرض ويسلبوا الثروات. فكانت أول حملة صليبية، وتتابعت الحروب الصليبية على مدار 200 سنة. لم يكن صلاح الدين الأيوبي قد ولد بعد. صلاح الدين الأيوبي ولد بعد 40 سنة من احتلال بيت المقدس. شو قدر الله؟ شاء إرادة الله أن يتربى في كنف نور الدين محمود ونجم الدين وأسد الدين، تربى على الجهاد وغرس في قلبه حب فلسطين وتحرير القدس وجهاد الصليبيين أبناء أوروبا. وكبر صلاح الدين لغاية ما بقى عنده 50 سنة، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يحرر صلاح الدين القدس في 27 رجب سنة 583 هجرية، بعد 92 سنة من الاحتلال الأوروبي الصليبي لبيت المقدس. بعد 92 سنة. إخوة الإسلام، الحادث ده مدلوله إيه؟ حدث التاريخ ده يؤكد على حقيقة لا مراء فيها، أن أعداء الأنس هم أعداء اليوم. هم فيش فرق، بس زمان كانوا بيعلنوا بالعداوة، دلوقتي تحت شعار الدبلوماسيات وشعار الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والديمقراطية التي تحفظ حقوق الشرز جنسيا، ولكن لا تأبه للشعب الفلسطيني وما يجري له. حاجة عجيبة أوي. أعداء الأمس هم أعداء اليوم، لكن الشعارات بس كاذبة، شعارات خادعة تخدع المغفلين، لكن لا ينخدع بها المسلمون أبدا. هم عارفين من هو العدو ومن هو الصديق، لأن ربنا قال لهم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال لنا ربنا لتجدن أشد الناس عداوة الذين أموا اليهود والذين أشركوا، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالغزوة الصليبية اللي استمرت 200 سنة، 200 سنة أوروبا تعلن الحرب على أمتنا، إن جابكم عندنا، لأن إحنا بلاد الثروات، ده إحنا فقرة إيه؟ إحنا أرض الثروات، أرض المواقع الاستراتيجية الهامة على باب وسيا وفي أوروبا وأفريقيا، عندنا كل الثروات اللي ربنا خلقها في الأرض، الذهب الأصفر والأسود والأبيض، ثروات أهدرناها في الترف وفي قتال بعضنا البعض لمصلحة الصهيونية العالمية. فإذا الحروب الصليبية اللي استمرت على أمتنا 200 سنة، وده تاريخ لازم نعرفه، اللي بيقولوا دلوقتي أوروبا مدينانا، تعالى نحاسبكم 200 سنة استنفذتم ثرواتنا، والرومان قعدوا 1000 سنة يستنفذون ثرواتنا، تعالوا حاسبونا، احنا اللي لينا الحقوق، لينا أموال، احنا اللي احنا لو كانت جرائم حرب ايه والمحاكم بتعمل ايه، تعالوا بقى نتحاسب 700 سنة من الاحتلال الأوروبي الصليبي لأرضنا، ومئتين سنة حروب صليبية. واقترنت الحروب الصليبية بغزوة مغولية كمان وتتارية، لما عجز الصليبيون عن اقتحام فلسطين قلبوا المغول والتتار، زوجوهم بناتهم، قال لهم تعالوا ساعدونا عشان نخلص على العالم الإسلامي، فتحرك المغول والتتار. سبحان الله، غزوة مغولية تتارية، لكن ربنا قيض لها مين؟ سيف الدين عبد الله قطز، اللي صرخ وإسلاماه الإسلام في خطر يا أمة الإسلام، فخرج جموع المسلمين من مصر، هنا من مصر أرض الكنانة، خرجت مصر التي عاونت صلاح الدين الأيوبي في كسر شوكة الصليبين وتحرير بيت المقدس، خرجت لكسر شوكة المغول والتتار، ونجحوا في شهر رمضان سنة 658 هجرية في كسر شوكة المغول والتتار. ده يؤكد على حقيقة لا مراء فيها، أن مصر لها دور لا بد وأن تؤديه. شاءت إرادة الناس أم لم تشأ، لأن إرادة الله هي الغالبة، شعب مصر له دور سيؤديه، عشان كده العالم لا يخاف إلا من مصر. ويوم أن تطلق الصحوة الإسلامية ويخلى بينها وبين عدوها لن يقف أمامها عدو. ده شباب على أرض فلسطين المحتلة القلة القليلة دي أزعجوهم، فما بالكم حينما تطلق الليوث من عقلها ويسمح لها بمنازلة أعداء الإسلام. فإذا المسألة عاوز أقول الدروس والعبر التي تؤكد على حقيقة لا مراء فيها أن القدس وقف إسلامي وتحرير فريضة ودفع العدو الصائل فريضة في رقاب المسلمين، وأن هذا لا يمكن أن لا يتحقق إلا بإحياء فريضة الجهاد وعلى أكتاف إنسان العقيدة.